بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حقيقة لعل من الأشياء التي ينبغي أن يحمد العبد فيها ربه أن وهب له عمرا كي يذكر نفسه بطاعة الله عز وجل من جانب، ويذكر نفسه بوقوعه في المعاصي والآثام وما أكثرها. وإذا كان الزمان يتفاضل والمكان يتفاضل، بل والناس يتفاضلون، فإن الشهور أيضا تتفاضل. ومن أعظم الشهور التي جعلها الله تعالى مواسم للخير ومنابر للبر وأشجارا يفيء إليها العصاة ومنابع للخير يصدر عنها المطيعون والراغبون، ذلك الشهر المبارك شهر رمضان. ولو تأملنا، وهذا المجلس سنجعله مجلس تأمل، لو تأملنا هذا الشهر ولماذا سمي برمضان، لوجدنا أن هناك علاقة بين المشقة وبين صيام هذا الشهر، بين المشقة وبين صيام هذا الشهر. فالرمض والرمضاء هي الصحراء المحرقة المهلكة، المكان شديد الحرارة، الصحراء شديدة الحرارة التي لا يستطيع أحد أن يتجاوزها لقيظها الشديد، تسمى الرمضاء. رمضان، رمضان وصف مشتق من الرمض بالضاد لا بالدال، فإن الرمض شيء آخر، أقول الرمض. وأيضا الرمض فيه معنى تشقق الجوف وتغيره لما يعانيه الصائم من الجوع والعطش، فلا يتصور أن يصام هذا الشهر مع وجود اليسر ووجود الدعة والراحة ونحو من ذلك أبدا، بل إن هذا الشهر بمقدار ما تكابد فيه وبمقدار ما تعاني فيه بمقدار ما ترتفع درجتك فيه. أمر آخر، أن هذا الشهر وكل الله تعالى أجره إليه وجعل كل عمل لابن آدم له إلا الصوم، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك لشرف الصيام. وحسبك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما يبتغي به وجه الله باعد الله بينه وبين النار. فالصائم رجل معظم لله، الصائم رجل موقر لله، الصائم رجل يراقب الله لأنه يصوم لله. لو أن الصائم استسر في أكله أو شربه، هل يراه أحد؟ لن يراه أحد. إذن هذا الشهر يعلم المراقبة، يعلم المراقبة، وهذا الشهر يعلم الذل لله عز وجل، وهذا الشهر يعلم الانقياد لله عز وجل، والمنقاد إرادته يطرحها بين يدي من يقوده. فإذا كان قائدك الشرع فإنك تلقي إرادتك بين يدي الشرع. أرأيت حالك وأنت قبل رمضان تأكل في اليوم 3 مرار وربما أكثر من 3 مرار، ربما لا تدخل بيتك لتخرج ثم تدخل إلا أكلت مع كل دخلة، وفمك دائما رطب لا أقول بالذكر، ولكنه رطب بالماء البارد الزلال. فأنت تحب الماء البارد وتحب الطعم الهنيئة السائغة، فأنت في رمضان تترك ما تشتهي وتدع ما تحب ظاهرا وباطنا. لمن؟ لمن؟ هل يقال إنك صائم؟ لا، ما علمت أن أحدا يرائي في الصيام، في صيام رمضان. يمكن أن يرائي في غير رمضان، سبحان الله. أنا أقول مجلس اليوم مجلس تدبر تأمل، يعني كل شيء نحاول أن نتأمله لنتعود التأمل. الرياء يمكن أن يكون في أي صوم، حاشا صوم رمضان. يعني لو قال إنسان لإنسان إني مجهد جدا هذا اليوم، لماذا؟ لأني صائم وهذا يوم في رمضان، هل هناك شيء؟ هل هناك شيء؟ لا شيء في ذلك الأمر. لكن لو أن يوما في غير رمضان قال لك إني مجهد متعب لا أستطيع أن أقوم على رجلي، لماذا؟ قال لأني صائم اليوم، يريد أن يخبر بصيامه. هل هناك فارق بين الإخبار بالصيام في رمضان والإخبار بالصيام في غير رمضان؟ هل هناك فارق؟ نعم نعم. ولذلك يعد من أقل الدرجات في مسائل الطاعات الفرائض. الفرائض، وأقول أقل الدرجات لا من حيث المكانة والفرضية، ولكن من حيث معاملة القلوب، من حيث معاملة القلوب. فإن المرأة يخرج زكاته ولا رياء في الزكاة، ولا رياء في الزكاة لأنها مفروضة، لا رياء في الزكاة لأنها مفروضة. أما إذا تصدق ربما يصيبه الرياء، ربما يصيبه الرياء. فالزكاة حق لله عز وجل في هذا المال، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، فلا رياء في ذلك. وكذلك بالنسبة للصوم الفرض لا رياء فيه، وإنما الرياء في النفل في صوم التطوع، قد يصيب الإنسان فيه الرياء والعياذ بالله. فلما كان هذا الصوم لا رياء فيه، ثانيا أنك تدع شهوتك ورغبتك وإرادتك طوعا للشرع، كنت محسنا في رمضان، كنت محسنا في رمضان. فصوم رمضان دليل على الإحسان، صوم رمضان دليل على الإحسان. وبالتالي ناسب هذا الإحسان ألا تكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لأنك محسن. فإن شاتمك أحد أو سابك فلتقل عند ذلك إني صائم، إني صائم، حتى تذكر نفسك وتذكر غيرك بما أنتما فيه من مقام الإحسان. إذن هذه فوائد لطيفة، فوائد لطيفة في مسألة الصيام. أيضا القلب يزكو بالصوم، القلب يزكو بالصوم، كما أن البدن يزكو أيضا بالصوم. عجيب جدا، سبحان الله. ودي مسألة عجيبة، لو تأخر الفطار أنت تتعود أن تأكل مثلا كل يوم الساعة 8 أو 9، لو تأخر الفطار قليلا اللي يحصل معركة ضروس تدور رحاها في البيت بين الناس، أين الفطار؟ لماذا تؤخرون الطعام؟ هكذا أنتم دائما، ويحدث هناك جلبات في هذا البيت لتأخير ماذا؟ وجبة الإفطار. لو أتيت من الخارج بعد عمل شاق وعناء متواصل آملا أن تذهب إلى بيتك لتجد الشربة الباردة والطعمة الهنية السائغة، فلم تجد شيئا من ذلك، ماذا يكون لحالك؟ جاي من برا عرقان وتعبان وحران، فتحت التلاجة مفيش فيها ندعه مية برد، تدور على أي أكل لسه مفيش أكل، إيه اللي بيحصل؟ ربما
تقوم قيامة هذا البيت، ربما تقوم قيامة هذا البيت. أين الماء البارد؟ أين الطعام؟ فإذا تأخر الماء أو تأخر الطعام لم تصبر. في رمضان الأمر مختلف سبحان الله. وعندما تتأمل بدايات فرضية الصيام تجد أن البدايات الأولى لهذه الفريضة كانت صعبة جدا. ولو كنا نحن أنا وأنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لنزل فينا القرآن، لنزل فينا القرآن. فكان المسلمون في بدايات أو في البدايات الأولى لهذه الفريضة إذا ناموا أمسكوا، من نام أمسك، من نام أمسك. يعني لو أن امرأة بعد المغرب أكل لقمة ثم بعد ذلك أصابه نوم واستيقظ قبيل العشاء، يمسك من قبيل العشاء إلى اليوم التالي، إلى اليوم التالي عند الغروب يمسك الطعام والشراب والمنكح. هذا أمر فيه مشقة. ثم خفف الأمر بعد ذلك ونسخ الله تعالى هذا ليجعل الليل فيه السعة، وليجعل الصوم والإحسان مرتبطا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب لماذا كانت هذه البدايات الصعبة لفريضة الصيام؟ ربما ليتعود المسلمون على الصوم، ليتعود المسلمون على الصوم. ربما لكي يرقق الله تعالى قلوب الخلق بهذا الصوم، لأن الصوم تهذيب للقلب كما قلت الآن. كلما توسعت في المآكل والمشارب كلما غلظ قلبك، كلما غلظ قلبك، وهذا أمر مجرب. حتى إن بعض الذين يهتمون بمسائل السلوك يوصون أتباعهم وتلاميذهم بأمور عدة. من هذه الأمور قلة النوم، كثرة الصمت، كثرة الذكر، قلة الطعام، قلة الطعام، عظم التفكر. دي كلها أساليب تربوية لكي تسلك الطريق إلى الله عز وجل، لكن شريطة أن تتبع في ذلك نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت منتهجا نهجا غير نهجه. فقلة الطعام تهذب الطبائع وتهذب القلب، تهذب القلب. ولذلك عندما تقرأ القرآن في رمضان تجد له طعما يخالف طعم قراءته في غير رمضان، والقرآن واحد. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الفم الذي يقرأ أو الذي يصدر منه القرآن فم تشقق في طاعة الله عز وجل، وأن هذا البدن منع نفسه عن الطعام والشراب طاعة لله عز وجل، فناسب أن يفتح الله تعالى عليك في تلاوة كتابه. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يبذل جهده مع كتاب الله عز وجل في رمضان. إذن الصيام طهارة للقلب، وذلك بسبب هذا الإمساك الذي يصنعه وتركه وودعه للطعام والشراب. أيضا هذا الصيام طهر وقوة وصحة للأبدان، وصحة للأبدان، وهذا أمر الكلام فيه يطول. فإن كثرة الطعام يساعد على زيادة الأمراض، لسيما أمراض الجهاز الهضمي سبحان الله. وقديما كان بعض الأطباء من اليونان والهنود والفينيقيين بل وقدماء المصريين يعالجون أمراضا كثيرة بالصوم. كانوا لا يعرفون الصوم الشرعي، ولكن كانوا يعالجون أمراضا كثيرة بالجوع، بالجوع سبحان الله. كان هذا أمرا معلوما. فهناك أمراض متعلقة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب، والقلب كل هذه الأمراض، بل هناك أمراض متعلقة بالعظام، هذه الأمراض كانوا لا يعالجونها إلا بالجوع، سبحان الله. وهناك كتب ألفت في ذلك الباب وفيها كلام عجيب عجيب. فالصيام خير في كل حاله للبدن وللقلب، ومن هنا نحن في حاجة إلى الصيام. إذن عندما نصوم نحن نصوم ليس لأن الله فرض ذلك فحسب، لا، فنحن نصوم لأن في صومنا طاعة لله عز وجل، ونحن في طاعتنا بالصيام في حاجة لهذا الصوم، في حاجة لهذا الصوم. ويا سبحان الله، ويا سبحان الله، ما أمر الشرع بشيء إلا كانت فيه المصلحة، كل أوامر الشرع فيها المصلحة التامة الكاملة الموفاة. حتى إن بعض العلماء قالوا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، بالفعل بالفعل. إذن هذا أمر جدير بالتأمل. لماذا نصوم؟ هذا سؤال لابد أن تجيب، لابد أن تجيب. هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يجتهد الناس في تحصيلها لا سيما في رمضان. أعظم هذه الأمور الإيمان والاحتساب، الإيمان والاحتساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو اللفظ الثابت الصحيح، في غير الصحيح وما تأخر، في غير الصحيح وما تأخر، ولكن اللفظ الثابت غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان، رمضان صيامه لابد أن يكون فيه الأمران: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني الاحتساب. الإيمان والاحتساب، ماذا يقصد بالإيمان وماذا يقصد بالاحتساب؟ ماذا يقصد بالإيمان وماذا يقصد بالاحتساب؟ الاحتساب تخليص النية من الكوادر، تخليص النية من الكوادر. النية فيها أخلاط، وفيها شوب، وفيها كدر، والشيطان يريد أن يفسد عليك نيتك، ويريد أن يهجم على قلبك ليقطعك عن الله عز وجل. ولن تكون موصولا بالله إلا إذا نقيت هذه النية، إلا إذا نقيت هذه النية. ولذلك كان جهد المجتهدين من الصالحين من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم كانوا يجتهدون في تخليص نواياهم، في تخليص نواياهم. ولذلك النية يطلق عليها الإخلاص، ويطلق عليها القصد، ويطلق عليها الغاية، ويطلق عليها الإرادة، ويطلق عليها الابتغاء، الابتغاء، ويطلق عليها الهم. وهذا كله لكي تسلك أي سبيل لإصلاحها وتهذيبها. وحسبكم أن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. إذا لابد أن تكون الطاعة خالصة من الشوائب والأقدار، من الشوائب والأقدار. ومن أخطر الأشياء أن يصوم الصائم دون أن يعرف لماذا يصوم وإلى من يصوم، دون أن يتأمل حكمة الصوم، دون أن يتأمل حاله في الصوم، دون أن يتأمل حال السلف في الصوم، دون أن يسائل نفسه في كل يوم في أيام الصوم ما الذي قدم؟ ما الذي صنع؟ ما الذي فات؟ ما الذي كان ينبغي أن يصنع؟ ثم بعد ذلك ما الذي سيصنع؟ كل يوم في جدول حساب، إيه اللي أنت عملته؟ إيه جوانب القصور؟ إيه الأشياء التي كان ينبغي أن تصنع فلم تصنع؟ ومن هنا طيب لابد أن أصنع غدا كذا وكذا وكذا وكذا، وتجمع نيتك على ذلك لتزداد في كل يوم خيرا، لتزداد في كل يوم خيرا. فالاحتساب مسألة لا بد من تدريب القلب عليها، ولا يكون هذا الأمر مسلما لك، ولن تسعد به وتحفل إلا إذا خلصت هذه النية مما يفسدها من الأكذار والشوائب. الاحتساب. طيب الإيمان، الإيمان ما المقصود بالإيمان؟ المقصود بالإيمان التعلق بالله عز وجل طاعة، التعلق بالله عز وجل طاعة. فيطلق الإيمان على الامتثال، ولذلك سميت الطاعة إيمانا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال غير واحد من الصحابة: وما كان الله ليضيع صلاتكم. والمقصود وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم. المسلمون كانوا يصلون نحو بيت المقدس، ومنهم من مات وهم في هذه الحال، ثم بعد ذلك أمروا بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام. فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يولون وجوههم شطر المسجد الأقصى، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. من الأمور الطيبة جدا المفيدة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بعض الأعمال من حيث تحصيل الأجر بالإيمان والاحتساب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا، أي طاعة وإخلاصا، أي طاعة وإخلاصا. فلابد للإنسان أن يجمع مع الطاعة الإخلاص، هذه الطاعة التي تتضمن حب ذلك المرء لمن يعبد، حب ذلك المرء لمن يعبد. ولما كنا في رمضان ينبغي للمرء أن يتأمل حال لسانه، لابد للمرء أن يتأمل حال لسانه، وهذا أمر عجيب جدا. إذا نظرت إلى الدواب، إذا نظرت إلى الدواب ستجد الدواب أجمع لسانها خارج أفواهها، لسان الأسد والحمار والبقرة والجاموس والجمل، لماذا لسان الدواب يخرج من أفواهها؟ لماذا؟ لأن اللسان أطول من حجم الفم، فلابد أن يكون خارجا من الفم. ولكن الله عز وجل أمكنك من لسانك فجعل لسانك صغيرا تستطيع أن تحبسه بالمحابس، فهناك الأسنان وهناك الشفتان، هذه كلها كي تحبس هذا اللسان فلا يجعله يتحرك، لأن حركة اللسان معناها الكلام، وإمساك المحابس على اللسان معناها الصمت، معناها الصمت. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون الأصل من حاله الصمت، لأن يكون الأصل في حاله الكلام إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعوه إلى ذلك، وهذا أمر يحتاج إلى تأمل. لسانك هذا طوال السنة يرديك ولا يرضيك، يهلكك ولا ينجيك، فلماذا لا تجعل لهذا اللسان برنامج إنقاذ في شهر رمضان؟ دي مسألة مهمة جدا. وليكن هناك جوانب كثيرة، أو لتكن هناك جوانب كثيرة نتخير منها جانبا واحدا. هذا الجانب هو جانب التأمل. التأمل، تتأمل، حاول أن تكثر التدبر والتأمل في شهر رمضان. تتأمل ماذا؟ تتأمل الآيات المسطورة وتتأمل الآيات المنظورة. هناك آيات منظورة نشاهدها بعيوننا، وهناك آيات مسطورة، مسطورة في القرآن ومسطورة في الكتب. فأنت تتأمل آيات الله عز وجل. تأملك لآيات الله يجعلك تحب الله عز وجل وتوقره وتعظمه. تأمل مثلا إلى حالك عند المشي كيف تمشي، وانظر إلى حال الدوام كيف تمشي، ترى أن الله سبحانه وتعالى بسط قامتك وعدلك في مشيتك ليميزك عن سائر العجماوات والبهائم. طيب تصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقك إلى ذلك، وكانت هيئتك في المشي كهيئة الحيوان، كيف يكون شكلك وكيف يكون حالك؟ تأمل هذا الأمر. تأمل مثلا إلى هذا الجهاز اليسير الذي لا يهدأ ولا يفتر ولا يمل عن الحركة، الكلية مثلا، تعمل ليل نهار صبح مساء بكفاءة عالية، لا تعرف الكلال ولا الملال ولا السقم، سبحان الله. هذه الكلية لو تأملت حالها وكيف تعمل ووظيفتها وكيف تقوم بها بكفاءة عالية دون مقابل لكنت من الشاكرين المحبين لله عز وجل. فتأمل إلى أحوال المرضى الذين يصابون بالفشل الكلوي، كيف يذهبون إلى أجهزة الغسيل في كل أسبوع، يذهبون مرتين أو ثلاث مرار، ثم تكون نهايتهم نهاية معلومة وهي الموت خلال سنين عددا بعد أن يصيبهم من الأمراض وتنتهشهم الأسقام، يموتون بعد ذلك. أما أنت فإن الله تعالى هيئ لك هذا الجهاز ووفقه وأعده لك، فألا تحب ربك على ما أزداه إليك؟ سبحان الله. بعض الناس يصابون بالإمساك، تنحرف أمزجتهم ولا يهدأ لهم أمر. الإمساك عندما تأكل لا يتصرف الطعام الفائض عن حاجة البدن، طعام بينزل في المعدة ثم بعد ذلك الإمعاء، في هناك خلايا تمتص الغذاء الحيوي ثم بعد ذلك يحمله الدم إلى سائر خلايا الجسم ليستفيد الجسم من هذا الغذاء الذي يحمله الدم. والذي يفضل عن ذلك ليس الجسم في حاجة إليه، يطرده الجسم إلى الخارج. طيب لو أصابك إمساك، أي لم يستطع البدن أن يقذف هذا الخارج أو هذه الفضلات إلى الخارج، كيف يكون حالك؟ الصداع، انحراف المزاج، تقلب الطبع، أمورك تتغير. بسبب ماذا؟ بسبب أن الله تعالى لم يأذن لك أن تخرج هذه الفضلات. طيب ثم بعد ذلك، بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، تأخذ ملينات، تأكل خيار وتأكل الجرجير وتأكل خص وتأكل إن شاء الله تأكل حتى ربة وبرسيم، ما فيش فايدة. إيه اللي يحصل بعد كده؟ تستسلم لأمر الله. يقول لك لو استمرت أكثر من كده هيعملوا لك عملية جراحية عشان يطلعوا الفضلات دي وبتاع. لا يكون أمامك إلا الله، تنذل إليه وتكثر في دعائه فيفتح الله تعالى عليك فيخرج هذا الأمر. عندما يخرج كيف يكون حالك؟ بتعمل إيه؟ بعد مثلا 3-4 أيام إمساك فتخرج منك الفضلات، كيف يكون حالك؟ تكون سعيدا جدا، سبحان الله. ألم تتأمل هذا الأمر؟ ألم تتأمل هذا الأمر؟ طب بالعكس، لو أصبت بإسهال شديد إيه اللي يحصل؟ ربما تموت، لأن الجسم لابد أن يحافظ على حيويته بكمية السوائل الموجودة فيه، كلما نقصت كلما أصبت بالجفاف، ولو نقصت عن القدر الذي قدره الله عز وجل ربما مت، لأن هناك بعض الأجهزة الحيوية ربما تفسد وربما تعطل فيترتب على ذلك الوفاة. تأخذ بقى المضادات الحيوية وتأخذ الحاجات اللي هي بتاعت الإسهال، ما في شيء، ثم بعد ذلك تتجه إلى الله وتسأله وتضرع إلى الله، ثم بعد ذلك يفتح الله تعالى عليك ويذهب عنك هذا الإسهال. كيف يكون حالك؟ تكون سعيدا، سعيدا جدا. أليس هذا باب الإحسان؟ ذهاب هذا الأذى، أليس هذا باب الإحسان؟ ولذلك عندما تنهي الخلاء، في بعض الروايات وإن كان في إسنادها كلام، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، سبحان الله، تحمد الله عز وجل، تحمد الله عز وجل على إذهاب هذا الأذى. هذا الأمر حاول أن تتأمله، حاول أن تتعلم التدبر والتأمل في رمضان، بحيث عندما ينتهي رمضان تكون قد تدربت تدربا عاليا على هذا الأمر. الكلام، الأذن هذه لا تسمع فقط، ولكن الأذن تسمع وتميز، تسمع وتميز، سبحان الله، تميز، تميز بين صوت الكبير والصغير، الذكر والأنثى، سبحان الله. بل تستطيع الأذن أن تميز بين النبر، يعني لو واحد شيخ مثلا سئل هل يجوز المرأة أن تلبس شورت وفانيلا مثلا صغيرة وتلعب كرة القدم أو تلعب ملاكمة، يقول لك لا بأس، لأن الإسلام حث على الرياضة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. يبقى المرأة لو لبس الشورت ولابت ملاكمة أو ما إلى ذلك لا بأس في ذلك الأمر. يكون الجواب لا يا شيخ، لا يا شيخ، يعني لا يا شيخ، هذا لا يجوز لك يا شيخ أن تقول هذا الكلام، لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام. طيب لو واحد قال إن كل طرق بلقاس تم رصوها في ليلة واحدة، كل طرق بلقاس كلها رصفت في ليلة واحدة، نقول له إيه؟ لا يا شيخ، طبعا لأن هذا تعجب، هذا تعجب. يبقى لا يا شيخ موجودة في الكلمتين، لا موجودة هنا ولا موجودة هنا، ويا هنا ويا هنا، وشيخ هنا وشيخ هنا، ولكن النبر هو الذي اختلف. انظر كيف أن الأذن تستطيع أن تلتقط هذا النبر لتميزه وتترجمه إلى أن ده هو معناه تعجب وده معناه استنكار، سبحان الله. من الذي هدى الأذن إلى ذلك وفقك وأعانك إلى هذا الأمر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه النعم التي أزداها الله تعالى إليك. كان من الممكن عندما تولد، عندما أمسك برأسك لكي يخرجك، إن يكون ضغط جمد على الدماغ، يجي لك مثلا خلل عقلي في دماغ بسبب الولادة، أو يضغط مثلا على بعض الأعصاب في جزء من المخ، ها، فيذهب حاسة معينة من حواسك مثلا، ثم خرجت إلى الدنيا مصابا بهذا المصاب، وأنت الآن لم تصب بهذا المصاب، عافاك الله تعالى وجعلك في هذه الصورة الطيبة، أليس ذلك إحسان من الله عز وجل؟ يحتاج منا إلى شكر للإله وإلى تذكر دائم لهذه النعم. عندما تقرأ القرآن، إذن هذا تأمل في الآيات المنظورة، تأمل في الآيات المسطورة. عندما تقرأ كتاب الله عز وجل، حاول أن تقف عند الآية، تنظر في كل كلمة، وتنظر إلى ما يؤنس هذه الكلمة من الكلمات المجاورة. أقول ما يؤنس هذه الكلمة، لأن كلمة واحدة لا يتصور أن تكون هكذا، وإنما الكلمات تتآنس فيما بينها. الكلمات في القرآن غير أي كلمات في أي مكان آخر، كل كلمة في القرآن تشعر أن بينها وبين الكلمة الأخرى أنس، بينهم تآنس، بينهم تآنس. حاول أن تقرأ القرآن وأن ترى هذا التآنس بين كلمات القرآن، سترى شيئا عجبا. جانب آخر في تأمل الآيات المسطورة، تأمل الأحكام الموجودة في القرآن. عندما تقرأ الأحكام الموجودة في القرآن ثم انظر إلى نفسك، مقدار امتثالك لهذه الأحكام، مقدار امتثالك لهذه الأحكام. لقد قرأت مثلا أثناء ختمتك للقرآن 500 حكم، وهذا قال بعض الأصوليين، قالوا إن آيات الأحكام لا تزيد على 500 آية. قرأت هذه الآيات، عندنا 500 حكم أكثر أو أقل، سل نفسك سؤالا، أين أنا من تنفيذ هذه الأحكام؟ أين أنا من تنفيذ هذه الأحكام؟ كل حكم يمر عليك سائل نفسك، هل أنا أنفذه أم لا؟ إن كنت تنفذه، هل أنا أنفذه على الطريقة المرضية عنها شرعا، أم أنفذ هذا الحكم بما أهواه؟ لأنه من حكم هواه ضل، ومن حكم سنة نبيه نجا بإذن الله تعالى. فسيما أهل السنة أنهم يحكمون السنة، وسيما أهل البدعة أنهم يحكمون الهوى، أنهم يحكمون الهوى. كان الناس في من كان قبلنا يعتبرون القرآن رسائل لهم من الله، فكانوا يتدبرونها بالليل ويمتثلونها بالنهار. يبقى الليل لتدبر القرآن، والنهار لتطبيق القرآن الذي تدبروه وتأملوه. إذن هذا جانب ثاني، تدبر آيات الأحكام كي تعاير نفسك وتزن نفسك وتنظر إلى نفسك من حيث الامتثال، من حيث الامتثال. طيب، تأمل ثالث للآيات المسطورة. قص الله تعالى علينا قصصا، قصصا لقوم غابرين، منهم من كان مطيعا للنبي أو للرسول، ومنهم من كان مكذبا. عندما نقرأ أي قصة من هذه القصص نعمل إيه؟ سل نفسك سؤالا، لو كنت موجودا في هذا الوقت في هذا المكان، مع من كنت ستكون؟ مع من كنت ستكون؟ يعني في قصة مثلا نوح، يا ترى أنت هتكون مع سيدنا نوح؟ الناس المستضعفين، الناس الذين يهمز بهم ويلمز، أم ستكون مع عية القوم أصحاب الثراء والجاه والمنصب والوجاهة، أصحاب القوة والنفوذ والدولة والصولة؟ هتكون مع مين؟ سل نفسك هذا السؤال وكن صادقا، وكن صادقا. أنت الآن مع من؟ أنت الآن مع من؟ مع أولياء الله أم مع أعداء الله؟ هل أنت في طريق الله أم أنت بعيد عن طريق الله؟ فسل نفسك، يا ترى لو كنت في زمن نوح، هل كنت ستكون مع أصحاب السفينة، أم كنت من الغاوين المنتكسين المنكودين؟ سل نفسك. وهذا السؤال يعلمك ويوقظ فيك ما يسمى بالضمير، ما يسمى بالضمير. لابد للمسلم أن يكون صاحب ضمير مستيقظ، يقظ، فطن، حي، ليس متبلدا، وليس عييا ولا سقيما ولا مريضا، فإن ضميره دائما يعمل ويتجه لتحصيل المعاني. إذن هذا وجه من وجوه تدبر المسطور القرآن. وجه آخر الدعاء، تأمل مواطن الدعاء في القرآن، تأمل مواطن الدعاء في القرآن. من الذي يدعو في القرآن؟ تجد الذين يدعون في القرآن الأنبياء، وأيضا تجد الصالحين. يبقى الدعاء كله، من الذي يدعو في القرآن؟ الأنبياء والصالحين، الأنبياء والصالحين. وأيضا الملائكة في سورة غافر، الملائكة في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء الآيات، فالملائكة تدعو والنبيون يدعون وكذلك الصالحون يدعون. ومن جملة دعاء الصالحين دعاء الحواريين ودعاء المؤمنين عندما يلاقون الظالمين. هذه جملة من الدعاء موجود في القرآن. لو تأملت هذا الدعاء في كل موطن، دعاء الملائكة ودعاء النبيين ودعاء المؤمنين، وحاول أن تتأمل هذا الدعاء وأن تفكر فيه وتسأل نفسك، هل أنا مثل هؤلاء أو أقل من هؤلاء؟ تجد نفسك أقل من هؤلاء. السؤال الثاني، هل أنا أدعو بهذا الدعاء أم أنا مقصر في باب الدعاء؟ أجيبك أنا، كلنا مقصر في باب الدعاء. حتى السؤال، سؤال، نحن مقصرون في باب السؤال. لماذا؟ لأن السؤال الصادق لا يصدر إلا عن قلب حي، السؤال الصادق لا يصدر إلا عن قلب حي. وقلوبنا اختلط فيها مادة الحياة بمادة الموت، قلوبنا سقيمة حقيقة والله، قلوبنا بالفعل مريضة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى جلاء، تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى برنامج طويل الأمد، طويل الأمد، كي ندفع عنها هذه الأمراض ولكي نخلصها من هذه الأقدار وهذه الأشياء التي تفسدها. وبالتالي نحن مقصرون في باب الدعاء، وإن دعونا الله عز وجل فهو دعاء بارد سمج ساذج، دعاء كده زي ايه؟ زي امضة الموظفين كده، بمض كده مغمض، دعاء بارد ليس له طعم كما يقولون، دعاء لا طائل تحته، لأن القلب كان فيه خاليا وكان فيه بعيدا. أما دعاء الملائكة، دعاء النبيين، دعاء المؤمنين، تجدوه من نوع آخر، ليس من جنس دعائنا. طب المانع أن نتدبر الدعاء في القرآن وأن ندرب أنفسنا على مثل هذا الدعاء، ليس باللسان ولكن بالقلب، ولكن بالقلب. إذن هذا تدبر أيضا للآيات المسطورة، تدبر للآيات المسطورة. عندما تنظر أيضا إلى ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة وما توعد به الله عز وجل الكافرين في الدنيا والآخرة، يا سلام، هذا الأمر أيضا يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تدبر. تجد سياقات الوعد سياقات جميلة، ألفاظها مريحة، ألفاظها مريحة، تجد فيها دائما ما يثلج الصدر ويريح القلب ويملأ النفس بهجة وشوقا إلى تحصيل هذه المحاب. فكثرة تدبرك لمثل هذه المواطن، مواطن الوعد، يجعلك متشوقا أن تحصل هذه الموعودات، متشوق أن تحصل هذه الموعودات. لما أقول لك الطريق الفلاني لو مشيت فيه كل ما تمشي خطوة تلاقي جنيه ذهب، كل خطوة أمشيها بجنيه ذهب، ومش كده وبس، ده أنت لما تنام وتصحى كل لو صحيت بدري شوية تجد هناك شوال رز، شوال دقيق، وعشر إزازات زيت وظرف في 1000 جنيه. كل ما تصحى بدري تلاقي الحاجات دي، يا ده كله للي يمشي في هذا الطريق ويدخل المسجد بدري شوية. أيوة نعم. اللي يحصل للناس يتكالب الناس لتحصيل هذا الموعود، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بل كذلك. عندما تتأمل آيات الوعد، ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الدنيا من الأمن، من الأمن والطمأنينة وراحة البال وذهاب الخوف، وما أعد لهم في الآخرة من الرضوان والجنان ورؤية الرحمن، فهذا كله بعض ما وعد الله تعالى به المؤمنين. تدبر ذلك، إيه اللي يحصل بقى؟ تزداد حبا أن تكون مطيعا لله لتحصل هذه الموعودات. ثم انظر ما أعد الله تعالى للمخالفين والعصاة والمجرمين، تجد الوعيد وعيد شديد شديد، إن بطش ربك لشديد، تجد بالفعل عذاب قاسي قاسي، وتجد يعني النكال شديد، نكال شديد وقسوة شديدة، وذلك ليراهبك الله عز وجل أن تسلك هذا السبيل. سبحان الله، إذا تأمل مثل هذه المواطن يؤصل ويؤثل عندك معاني العبودية والطاعة، فتزداد طلبا للنجاة وطلبا للفوز، وتزداد هربا من النار وهربا من سخط الله عز وجل. أيضا تأمل آخر، عندما تتأمل القرآن تذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وصل إلينا القرآن؟ قد وصل إلينا إزاي؟ عن طريق مين؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حفظ القرآن في صدورهم كما كتبوا القرآن عندهم، ثم جمعوا القرآن، ثم نسخوا القرآن ووزعوه في الأمصار، ثم إن الصحابة كما جاهدوا على تنزيله جاهدوا أيضا على تأويله رضي الله تعالى عنهم جميعا. القرآن ما الصحابة ما نزلوا مكانا إلا حملوا فيه القرآن ليعملوا به وينشروه ويدعو الناس إليه ويمسكوا الناس به. الصحابة هؤلاء لا تقرأ حرفا إلا تتذكر الصحابة لتدعو لهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم، اللهم الحقنا بهم على خير، اللهم أنزلنا منزلتهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. لما تكثر الدعاء لهم تزداد حبا للصحابة، وهذا بعد عقائدي مهم جدا، بعد عقائدي مهم جدا. انظر بقى تأمل إليه المسطور وهكذا. ولا أريد أن أقول تأمل حروف القرآن، تجد إن كل حرف له دلالة، كل حرف له دلالة، وكل كلمة لها موقع، لها دلالة في هذا الموقع. التقديم والتأخير له دلالة، والتنكير والتعريف له دلالة، والذكر والحذف له دلالة، والإطلاق والتقييد له دلالة، والتعميم والتخصيص له دلالة، والإبهام والإيضاح له دلالة. هذا كله سبحان الله مذكور في القرآن، وعين القارئ للقرآن هو في دماغه الحاجة دي كلها. يبقى أنا بقرأ القرآن وفي دماغي كل هذه المعاني من صور التدبر. ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يبقى إذن آلة التدبر، آلة التدبر القلب، وما العين والأذن والعقل إلا جنود تساعد القلب في تحصيل المعاني، تساعد القلب في تحصيل المعاني. يبقى نحن لابد أن ندرب أنفسنا على تدبر آيات الله عز وجل، الآيات المنظورة والآيات المسطورة، ليفضى بنا حالنا إلى الإيمان وإلى الحب، حب الله عز وجل، وإلى توقير الله عز وجل، وإلى تعظيم الله عز وجل. ومن أدران لعل بعضنا وهو يتأمل كتاب الله عز وجل ويتدبر آيات الله عز وجل أن توافيه المنية في هذه الحال. يا سلام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب. ما شاء الله تبقى خاتمة سعيدة جدا. نحن لا نستطيع أن تكون نهايتنا بالموت في سبيل الله. مش عارفين. خلاص نحاول إن احنا نتلبس دائما بالطاعات، لعل الله تعالى أن يختم حياتنا على طاعة نسعد بها أبد الآبدين. إذن لا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة، اقتنص من وقتك ما شاء الله، أنا لا أدعوك أن تترك دراستك أو تجارتك أو صناعتك، ولكن أدعوك أن تكون عبدا لله، وأن تدرب نفسك على العبودية في رمضان كي تكون عبدا لله عز وجل في غير رمضان. الله تعالى أسأل أن يبلغنا رمضان ووعنا رات، وأن يوفقنا إلى طاعته في رمضان، وأن يعيننا على طاعته في رمضان، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في رمضان لكي نخرج من رمضان عبادا له في غير رمضان. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا وينصر إخواننا على القوم الكافرين. أسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكفر والكافرين، وأن يهين الظلم والظالمين، وأن يأخذ أمريكا وأعداء الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، وأن يبارك في إخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا وإخواننا وأصحاب الحق علينا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.